أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: الحياة، مفهوم الحياة يستعمل في مجموعتين من المخلوقات. فإذن نحن لدينا حياة نباتية ولدينا حياة حيوانية. الآن هذه الحياة، نحن نقول أن من الصفات الإلهية أن الله سبحانه وتعالى حي. فشنو معنى الحياة عند الله سبحانه وتعالى؟ فنقول الحياة النباتية، الآن نشوف نبات نقول هذا النبات حي، هذا النبات حي مو ميت. شلون نعرفه حي؟ من خلال النمو. حسنت، انه النمو. اذا شفت هذا النبات قاعد ينمو، تطلع به اوراق، تطلع به غصن كذا، اذا هذا النبات حي. بينما اذا متوقف ما ينمو، يعني في موسم النمو هو ما ينمو، اقول هذا النبات ميت. اذا صفة الحياة في النباتات هي النمو. فمن نقول نبات حي يعني نبات ينمو، هذا مفهوم الحياة عند في النباتات. زين، هذا المفهوم هل يمكن أن يكون هو مفهوم الحياة عند الله سبحانه وتعالى أو لا؟ نقول هذا يستحيل، يستحيل أن نقول الله حي بهذا المعنى، بمعنى أنه ينمو. خب النمو هذا الكمال له نقص، نقص النمو نقص بالنسبة لله سبحانه وتعالى، نقص. ليش؟ لأنه هذا النمو عملية تغير. النبات كان طوله سنتيمتر، صار سنتيمتر، صار 10، صار متر، قاعد يتغير. والتغير من صفات الواجب لو من صفات الممكن،
ممكن.
ولهذا احنا قلنا انه شنو ما ممكن انه تصور التكامل عند الله سبحانه وتعالى. الله ما يتكامل، الله كامل مو يتكامل، فرق بين كامل وبين أن يتكامل. فإذا هذه الصفة الحياة بمعنى النمو، يعني الحياة النباتية، لا يمكن أن تكون هي المقصودة بقولنا الله حي. زين، النوع الثاني من الحياة عند الحيوانات. فعندما نقول هذا الحيوان حي، مين يعرفه حي؟ من خلال شعوره، انه يشعر. مو هسه الان هذول من يشوفون هذا يفحصون هذا المريض انه متوفي له حي، مو، او انه هذا العضو السليم يشتغل له حي، مو، فيشكون مثلا ابره كذا فيشوفون ردة فعل. اذا هذا صارت عنده ردة فعل يعني هذا حي يشتغل. إذا هذا شنو عنده؟ شعور، عنده شعور، مو؟ بينما هذا ما عنده أي ردة فعل، يعني هذا ميت، هذا ما عنده شعور. فإذا الشعور
والإرادة
هذه هي صفات الحياة عند الحيوان. فالحيوان عنده شعور وعنده إرادة، يعني يتصرف بمن؟ بوفق إرادته. هذا النوع من الحياة اللي هو الحياة الحيوانية، هذا يعبر عن كمال من الكمالات. هذا مو صفة نقص، الشعور مو نقص، هذا الشعور كمال. والإرادة أيضا صفة كمال وليست صفة نقص. زين، الآن عندما نقول الله حي بأي معنى؟ قلنا أنه بالحياة النباتية ما ممكن، ما ممكن لأنها تستلزم النقص. والحياة الحيوانية، الحياة الحيوانية صحيح أنه تمثل كمال من الكمالات، ولكن هذا الكمال محدود. فعندما ننسب الحياة إلى الله سبحانه وتعالى فإننا بمعنى أننا نقول الله عالم قادر، والله عالم قادر. مجموع هاتين الصفتين العلم والقدرة هو هذا اللي نعبر عنه بالحياة. فالله حي بمعنى الله عالم قادر. فعندما نأتي إلى العلم والقدرة نثبت العلم ونثبت القدرة فيثبت لنا شنو؟ أن الله حي. ولهذا نجد أنه في الكتب العقائدية شي يرتبون؟ يرتبون إثبات العلم، إثبات القدرة، بعدين يروحون على الحياة. ليش؟ لأنه هو أصلاً الحياة معناها العلم والقدرة، فلا بد أنه أول مرة نثبت العلم ونثبت القدرة، بعدين إيش راح يثبت عندنا؟ يثبت عندنا حي، لأنه إحنا قصدنا من الحياة أنه عالم قادر. الشيخ حفظه الله لا بدأ بالحياة، فقال مفهوم الحياة يستعمل في مجموعتين من المخلوقات، الأولى النباتية يعني الحياة النباتية حيث تتميز بالنمو، فمعنى أن النبات حي أنه ينمو، والثانية الحيوانات والإنسان يعني الحياة الحيوانية وحيث تمتلك الشعور والإرادة، فمعنى كونه حي أنه يشعر وأنه مريد، وشعور هو نوع من أنواع العلم. ولكن المعنى الأول لمفهوم الحياة مستلزم للنقص والاحتياج النمو، ذلك لأن طبيعة النمو تفرض أن يكون الشيء النامي في بدايته فاقدا للكمال ثم حصله، وهذا معناه نقص. فمن تقول أنه هذا الشيء نامي معناها أنه هذا الشيء كان ناقصا وازداد وجد، ولكن نتيجة لبعض العوامل والمؤثرات الخارجية تحصل فيه تغيرات تصل به إلى كماله بالتدريج. ولا يمكن نسبة مثل هذه الأمور إلى الله تعالى كما مر توضيحه في موضوع الصفات السلبية. فإننا لو نسبنا هذه الحياة إلى الله استلزم ذلك التغير في الذات الإلهية والتغير من صفات الممكن وليس من صفات الواجب. أما المعنى الثاني اللي هو شنو؟ حياة الحيواني، قال فإنه مفهوم كمالي وإن اقترن في بعض مصادقه الإمكانية ببعض النقائص والتحديدات التي تتصف بها هذه المصادق. فصحيح أنه هذا العلم والقدرة اللي هي من صفات الحياة الحيوانية الشعور هذه صحيح أمور كمالية، ولكنها في مصادقها شو تتصف؟ تتصف بالنقص، يعني تتصف بالمحدودية، النقص نقص به محدودية. يعني الآن الإنسان هل يشعر بجميع الألوان؟ يشعر بجميع الألوان؟ لا يشعر بطيف معين من الألوان، مو فوق الحمراء تحت البنفسجية ما يشعر به، العين ما تدركه، مو هذا الطيف اللي هو فوق الحمراء تحت البنفسجية ما يشعر به. هاي الأصوات كل الأصوات يسمعها الإنسان؟ لا، هماتين عنده مستوى معين من الترددات يسمعها، أقل من هذا المستوى ما يسمعه، أكثر من هذا المستوى هماتين ما يدركه. إذن صحيح أنه يشعر، ولكن شعوره شنو؟ مطلق لو محدد؟
محدد.
بينما الله سبحانه وتعالى منقول أنه سميع بصير، هو مدرك لكل المسموعات ومبصر لكل المبصرات، ما محدد. ولهذا أنه بعض الحيوانات تدرك بعض المستويات من المبصرات والمسموعات ما يدركها الإنسان، ما توصل بها إذن الإنسان ما تسمع أو عينه مشوف. فقال ولكن يمكن أن نتصور له مرتبة لا متناهية ليس فيها أي نقص أو تحديد. يعني صحيح أنه إحنا بالنسبة لنا من قيس نفسنا انه احنا نقول احنا على الانسان سميع بصير مو، ولكن حقيقة سميع وبصير مو بكل شيء، سميع وبصير بحد معين، بحد معين، ولكن هذا الصفة احنا بذاتنا ندركها، ندرك اننا ندرك المبصرات يعني الامور التي ترى، وندرك الاشياء التي تسمع بمستوى معين. زين، هذا الذهن يقدر يجرد هاي الصفة؟ يقدر يصور ذات تسمع كل الترددات؟ لو ما يقدر، ليش ما يقدر؟ انا هسه انا اقول اني ما اقدر، انا ما اقدر، بس ممكن اتصور ذات تسمع كل الترددات الصوتية؟
نعم ممكن.
ممكن. ممكن. ممكن. ممكن.
إيمانا يعني اعتقاد.
إيه؟ إيه ممكن أنا أجردها، أجردها بذهني. فمو أنا همتي أنا أشوف طيف معين من الألوان، ولكن ممكن إنه أتصور ذات تدرك كل الألوان.
صحيح.
مو؟
صحيح.
فإذا بهذه الحالة ممكن إنه نجرد هاتين الصفتين من النقص مالتهن، من التحديد مالتهن، ونجعلهن شنو؟ مطلقات. فإذا تصورنا موجودا يدرك كل المبصرات ويدرك كل المسموعات، يعلم احنا عندنا صفة علم لو ما عندنا، عندنا صفة علم ولكنها محدودة بمن؟ ببعض المعلومات. ممكن انه نجرد هاي الصفة بحيث نتصور موجود يعلم بكل شيء؟ ممكن. وهكذا قدرتنا، احنا عندنا قدرة ولا لا؟ عندنا قدرة، ولكن قدرتنا هماتيا محدودة بحد معين، ولكن الذهن هذا عنده قدرة انه يجرد الشيء من هاي النواقص بحيث يتصور مخلوق، عفوا موجود قادر على كل شيء، موجود قادر على كل شيء. فاذا عندما نجرد هذه الصفات من جهات النقص اللي بيها ونجعلها مطلقة، فيمكن أن نصف الله سبحانه وتعالى بأنه عالم مطلق، قادر مطلق، مريد إرادة غير محددة. وهاي مجموع هاي الصفات الثلاثة اللي هي العلم والقدرة، لا العلم والقدرة والإرادة، مجموعها هي الحياة. فالله حي بمعنى عالم قادر مريد، هذا اللي مقصودنا من الحياة. ولهذا قلنا شنو؟ كون مفروض أنه نأخر الحياة ونقدم شنو؟ العلم والقدرة، لأنه بمجموعها راح تصير شنو؟ تتضح عندنا الحياة كما فعل المتكلمون. قال فإنه أما المعنى قال ولكن يمكن أن نتصور له مرتبة لا متناهية ليس فيها أي نقص أو تحديد أو احتياج، كما هو الأمر في مفهوم الوجود ومفهوم الكمال. والحياة بمعناها الملازم للعلم والقدرة والإرادة من مستلزمات الوجود غير المادي. فهذه الوجودات المادية الآن، هذا العلم، القدرة، الحياة، هذه الصفات اللي موجودة عند الإنسان، هل هي صفات الجسد لو هي صفات الروح اللي هو قادر، اللي هو مريد؟ الجسد هو المريد، هاي المادة، الوجود المادي هو المريد، لو روح الإنسان، روح الإنسان هو اللي عنده يتصف بالإرادة. العلم، الجسد هو اللي يتصف بالعلم، روح الإنسان. إذن هاي الصفات اللي هي العلم والقدرة والإرادة هي صفات منه؟ صفات الموجود المجرد، صفات الموجود المجرد عن المادة، وليس صفات الموجود المادي. شوف وين يريد يوصل الشيخ، لاحظ. قال وذلك لأنه وإن نسبت الحياة إلى الكائنات المادية، ولكن الحياة في واقعها صفة لروحها لا لبدنها، وإنما يتصف بها البدن لتعلق وارتباط الروح به. فهذا من نوصف الإنسان بأنه هذا شعور، مو نقول شعور، احنا نوصف أنه شعرت يدي بالحرارة، هيجي مو نسبنا الشعور علما لليد، شعرت يدي بالحرارة، بحرارة هذا الشيء، هو حقيقة هو الإيد اللي شعرت لو هو الروح اللي شعرت الروح اللي شعرت لعد الإيد شنو قضيته مجرد واسطة لإيصال هذا الإعاز مو أكثر من هذا. وإحنا ذكرنا مثال بالدرس السابق قلنا إنه هو الإنسان يتكلم وياك وقدامك هو وعينك فاتحة وكذا وما تشوفه ليش ما تشوف خب إذا هي العين هي اللي تشوف يعني هذا وجود المادة هو اللي يشوف المفروض نشوفه لأن هو قدامنا وإحنا فاتحين عيننا والدنيا ماتية نهار لاكو ظلمة لاكو هاي ليش ما شفنا الروح ما كانت ملتفتة الروح ما ملتفتة الروح مشغولة لأمر آخر. فإذا هذا دليل على أنه الذي يشعر هو منه الروح هي اللي تشعر بس إحنا ننسبها إلى البدن نقول العيني رأت كذا لساني تذوق كذا يدي شعرت بكذا هاي كلها ننسبها علما للجسد مو بسبب شنو؟ بسبب وجود ارتباط قوي بين الروح وبين الجسد بسبب هذا الارتباط. وإلا بالدقة نقول لا اللي يشعر بهذه الأمور كله هو الروح وهذا الجسد مجرد يوصل شنو؟ وصل الإعازات للروح وهي اللي تحلل وتشعر وتحب وتكره وتبغض وهكذا كل شغل الروح. زين إذا هاي صفات روحية صفات مجردة. قال وبعبارة أخرى كما أن الامتداد من لوازم الوجود الجسماني شنو الامتداد؟ يعني التحيز مو صير منحاز تحيز إشغال وحجم في الفراغ مو إشغال حجم في الفراغ هذا من خواص منه هذا خواص الروح لو الجسد هذا الجسد بعد الروح مجردة من المادة الروح ما تشغل حيز مو صحيح؟ الروح ما تشغل حيز اللي يشغل حيز من هو الجسد. فيقول مثل ما أنه كما أن الامتداد يعني التحيز من لوازم الوجود الجسماني فكذلك الحياة من لوازم الوجود المجرد غير الجسماني. ليش؟ لأنه الحياة هي شنو؟ هي العلم والشعور والإرادة وهذا كل شغلات من؟ شغلة الروح مو شغلة الجسد. خب قال ومن هنا ينشأ دليل آخر. ليش قال دليل آخر؟ دليل آخر على الحياة الإلهية. يقول هذا أنتم تشكلون عليه تقولون أنه أنت كان المفروض تقدم العلم والإرادة وبعدين تجيب لنا تحكينا عن الروح لأنه شنو؟ لأنه الحياة هي عبارة عن العلم والإرادة فلازم تقدم العلم والإرادة وبعدين تجيب الروح مو؟ فجواب شيخ يقول هذا الجواب وهو أنه الآن أنا قاعد أجيب لكم دليل جديد على يمن دليل جديد على إثبات الحياة لله سبحانه وتعالى. نعم علماء الكلام أثبتوا الحياة لله سبحانه وتعالى بسبب شنو؟ إثباتهم أن الله عالم وأن الله قادر فيثبت أن الله حي. يقول أنا خوف عندي دليل آخر ولهذا قدمت الحياة وهو أنه الحياة من مستلزمات الوجود المجرد الروح مو من مستلزمات الجسد. فإذا ثبت عندنا بالدرس السابق أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم وإنما الله سبحانه وتعالى وجود مجرد عن المادة إذا لابد أن تثبت له الحياة لأنه كل وجود مجرد هو شنو؟ حي لو لا؟ حي. ليش؟ لأنه هذا الوجود المجرد لابد أن يتصف بالعلم ويتصف بالإرادة. فإذا الوجود المجرد يتصف بالعلم والإرادة والعلم والإرادة هي الحياة. فالإنسان ليش سميناه حي؟ بسبب أن روحه الوجود المجرد الإنسان مكون من شيئين شيء مجرد وشيء مادي. شيء المادي الجسم والشيء المجرد الروح. جهة السمو عند الإنسان وين؟ بالروح لأن هذا المادي الجسم يروح من يموت الإنسان يروح يتحلل يتفسخ يصير سمادي يروح مو اللي يبقى منه الروح. فكمال الإنسان بروحه إذن حياته حقيقة بروحه مو والآخرة هي الحيوان حقيقة هذه الحياة الحقيقية. فهنا إذا يقول بما أنه الروح هي التي تتصف بالحياة، فإذا كان الله سبحانه وتعالى وجود مجرد عن المادة، وجود مجرد عن المادة، إذن الله حي لو لا لابد أن يكون حيا. ولهذا إيش قال؟ قال من هنا ينشأ دليل آخر على الحياة الإلهية، وهو أن الذات الإلهية المقدسة مجرد عن مجرد غير جسمانية، يعني مجرد عن المادة، كما أثبتنا ذلك في الدرس السابق، لأنه أثبتنا أن الله ليس بجسم. وكل موجود مجرد واجد بذاته للحياة، ما يحتاج أنه يضيف لفريشي آخر. إذن فالله تعالى واجد للحياة بذاته، هذا دليل ثاني. والدليل الأول أنه عندما نثبت العلم والقدرة لله سبحانه وتعالى فيثبت أنه حي. قال العلم صفة ثانية من صفات الذاتية. قال ومفهوم العلم أكثر المفاهيم وضوحا وبداهة، ولهذا كثير من المناطق لم يعرفوا العلم. ليش؟ قالوا بديهي لا يحتاج إلى تعريف. نشوف مثلا بحاشية ملا عبد الله التفتزاني، أول ما يبدي يقول العلم ينقسم إلى تصور وتصديق بدون ما يعرف العلم. يقول ليش؟ قال لأنه بعض علماء مثل الرازي وكذا قالوا أنه العلم أمر بديهي، يعني في القضية بديهية الناس كلها تعرفها بدون ما تحتاج إلى تعريف. خب عرفوا، قالوا أنه هو انطباع صورة الشيء في الذهن، هذا العلم. خب احنا قلنا أنه العلم ينقسم إلى علم حصولي وعلم حضوري. علم حصولي وهو الذي يحصل بسبب انطباع صورة الشيء في الذهن، هذا نسميه علم حصولي. والعلم الحضوري هو حضور نفس المعلوم لدى العالم، نفس المعلوم لدى العالم. فمثل أنه شنو حضور الألم أو حضور الفرح في نفس الإنسان، فيشعر بأن بنفسه بأنه فرح، أو يشعر بنفسه أنه حزين أنه متألم. هنا صورة الحزن وصورة الفرح له هو نفس الحزن والفرح موجود في نفسه، نفس الحزن والفرح موجود في نفسه. فنقول أن الله سبحانه وتعالى علمه من أي النوعين؟ هل هو علم حصولي أم علم حضوري؟
حضوري.
نقول علم حضوري، بمعنى أن الأشياء حاضرة بنفسها عند الله سبحانه وتعالى، مو صور الأشياء حاضرة في نفس الله، وإنما نفس الأشياء حاضرة عند الله سبحانه وتعالى، فعلمه حضوري بالأشياء. زين، تقسيم آخر للعلم، يقسمون العلم إلى علم فعلي وإلى علم انفعالي. العلم الانفعالي هو العلم الذي يتأخر عن المعلوم، يعني أول شيء ينوجد المعلوم ثم ينوجد العلم بعد ذلك. يعني الآن أنا هذا الكتاب وجوده متقدم علي من؟ على علمي بالكتاب. أول مرة المطبعة سوت هذا الكتاب، طبعته وخلته، وبعدين أنا من جيت من شفت الكتاب قرأته وصفحته انطبعت صورته في ذهني أن هذا كتاب في العقائد مؤلفه الشيخ مصباح اليزدي ويبحث في الأمور الكذائية. إذن من السابق المعلوم لو العلم؟ المعلوم سابق على العلم. فهذا النوع من العلم الذي يكون فيه المعلوم وجوده سابق على وجود العلم، يعبرون عن هذا العلم بأنه علم انفعالي. فانفعلت نفسي بالمعلوم فعلمت به، يعني شنو فعلت؟ يعني انطبعت صورته في ذهني فعلمت به. ومر العلم فعلي، شلون؟ أنه العلم سابق على المعلوم، العلم قبل المعلوم، العلم موجود وبعدين يجي المعلوم. مثال الآن هذه العمارة، العمارة هذه معلوم، من اللي سبق وجود العمارة لو التخطيط مالتها في ذهن المهندس؟
أكيد تخطيط.
أول مرة المهندس سواها، سواء مخطط له،
مخطط
في ذهنه، مو في ذهنه، والنوبة رسمها على الورق وهو بذهنه قبل ما يوجد على الورق، مو وبعدين نفذوه على الواقع على الأرض فنوجدت العمارة. فإذا هنا العلم سابق على من؟ على المعلوم، فالعمارة معلوم والعلم سابق. الله سبحانه وتعالى علم من يانو، علم فعالي وعلم فعلي. قل علمه فعلي، علمه سابق على المعلوم، ولهذا نقول أنه عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون. كلهن مساويات بالنسبة لي، كلهن مساويات بالنسبة لي. هنا يمثلون في التمثيل لطيف قضية العلم، أنه كيف أن يكون الله سبحانه وتعالى علمه محيط. قل أنه مثل ما أنه أنت قاعد تباوع، تباوع من شباك، شباك صغير وتباوع من عنده للشارع. فأنت شنو بالنسبة لك؟ أكو سيارة بعد بذيك الصفحة على اليسار، بعدها ما جاية ما مارة، وأكو سيارة موجودة الآن قدامك مقابل الشباك، وأكو سيارة عبرت. فهنا السيارة اللي بعدها ما جاية بالنسبة لك هاي حاضر لو مستقبل؟ بالنسبة لك مستقبل. ليش؟ لأنه بعدها ما جاية ما شايفته. الآن هذه السيارة اللي قدام الشباك هذا حاضر، زين. السيارة اللي عبرت الشباك وراحت هذه ماضي، بالنسبة لك ماضي. فإذا أنا بالنسبة لي اللي أباوع من الشباك عندي شنو؟ عندي معلوم ماضي أو عندي معلوم حاضر أو عندي معلوم بالمستقبل. فإذا قالوا لي شنو اللي راح تمر من هنا، شنو لون السيارة اللي راح تجي منا، أقلب عشان عندي علم الغيب. هذا أمر بالمستقبل، أنا ما أعلم بس بالحاضر، والماضي هم ماتين اللي شفته ماتين أعلم به، أما بالمستقبل مين علم الغيب. فلذلك علمي بمن محدود بالأشياء اللي أشوفها قدامي والأشياء اللي قبل شفتها. بس هذا اللي قاعد فوق العمارة، هذا أنا بالنسبة لي لأن المعلومات مستقبل وحاضر وماضي. هذا الصاعد فوق العمارة ويباوع على نفس الشارع هم عنده مستقبل وحاضر وماضي؟ لو كلهن سواد، كلهن يشوفن سواد، كل نفس الشيء. يعني هو علمه بالمستقبل كعلمه بالحاضر والماضي نفس الشيء، ماكو اختلاف بيناتهم. فالله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء بهذه الطريقة، هو مطلع على الأشياء، عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون. فعلمه متساوي، يعني مو علمه ببعض الأشياء أقوى من علمه بالأشياء الأخرى. علمه محيط، محيط بكل شيء. فإحنا المحدودية مين تجينا؟ من وجودنا محدود، ولذلك العلم مالتنا شو يصير؟ هذا الشباك مالتنا صغير، وكل ما نصغر الشباك أكثر كل ما علمنا شو يصير أصغر. وهذا شو؟ بس المشكلة الإنسان إذا تعلمنا ثلاث حكايات شو يصير؟ بعد ما حد يحاجي أول ما يركض ينكر وجود الله. أول ما يقدر ينكر وجود الله، أي مصيبة. زين، يقول له حفظت شيئا غابت عنك أشياء، على كيفك عم. زين، فقال ومفهوم العلم أكثر المفاهيم وضوحا وبداهة، ولكن مصاديق هذا المفهوم التي نعرفها في المخلوقات مصاديق ناقصة محدودة. ليه؟ احنا محدودين، فعلمنا هما تيش يصير محدود. ومفهوم العلم بهذه الخصائص لا يمكن أن يصدق على الله تعالى، لأنه الله سبحانه وتعالى مطلق غير محدد بأي جهة، فما ممكن أنه يكون علمه شنو؟ محدود. فلا بد أنه يكون علمه نفس، لأنه احنا قلنا الصفات هي عين الذات نفسه، ذاته مطلقة، إذن علمه مطلق. ولكن العقل كما أشرنا إليه يمكن أن يتصور لهذا المفهوم الكمالي اللي هو شنو؟ العلم، مصداقا ليس فيه أي نقص أو تحديد، وهو عين ذات العالم، وهذا العلم الذاتي لله تعالى. فإحنا صحيح علومنا إحنا محددة، ولكن العقل يقدر يجرد بحيث يتصور موجود يعلم بكل شيء، يعلم بما هو بما كان وما هو كائن وما سيكون. بلي، هذا الموجود اللي بهالمستوى العلم مالته هو الله سبحانه وتعالى، هذا العلم الإلهي. ويمكن لنا إثبات علم الله تعالى من طرق عديدة، منها الطريق الذي أثبتنا من خلاله كل الصفات الذاتية، اللي هنا جي قلنا أفاض العلم على غيره، فلا بد أن يكون متصفا بالعلم. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي، هذا الدليل الأول، هذا اللي قال هو أسهل الأدلة. أي بما أن العلم موجود من بين المخلوقات، إذن فلا بد من وجوده بأكمل مرتبة في خالقها، هو الذي أوجد العلم عندها، فلا يمكن أن يكون فاقدا للعلم. الطريق الدليل الثاني، الاستعانة على إثبات ذلك بدليل النظام. فقلنا أنه دليل النظام هذا اللي عبر عنه الشيخ بأنه الطريق السهل، مو دليل النظام. ها، فهذا قلنا الدليل هذا ما يثبت لنا فقط وجود الله سبحانه وتعالى، وإنما يثبت وجود الله ويثبت كذلك صفات الله سبحانه وتعالى، فيثبت أنه عالم. مين يثبت عالم؟ من خلال دقة الخلق، دقة الخلق. فهنا البراعة بالخلق هذه تكشف عن ماذا؟ تكشف عن براعة الخالق وعلم الخالق. هذا قضية وجدانية، لأنه احنا كل شيء، كل شيء نشوفه مصنوع، فالإتقان بالشيء المصنوع يدل لنا على أنه شنو؟ على وجود الإتقان في الصانع. فأنا كل ما أشوف هذا الجهاز مثلا بإمكانيات أكثر، أقول أنه هذا اللي صنع الجهاز هذا شقد عنده علم، عنده علم ممتاز، بحيث قدر أنه يصنع هذا الجهاز الممتاز. بس أنه هل دليل النظام يكشف عن حقيقة علم الله سبحانه وتعالى، عن مدى علم الله بصورة حقيقية؟ لا، خوب يكشف لنا بالمستوى اللي شنو تجلى فيه العلم، بمستوى. ذكرون قلنا مثلنا أنه قلنا أشوف القلم وأعرف المهندس اللي صمم هذا القلم، وأشوف الجهاز وأعرف مستوى العلم اللي موجود عند المهندس اللي صمم الجهاز، فأقول اللي صمم الجهاز علمه أكثر من اللي صمم القلم. وإلى بعدين يتضح أنه اللي صمم الجهاز هو نفس اللي صمم القلم. فإذا هنا من شفت القلم ما شنو؟ ما كشف لي عن مستوى العلم اللي موجود عند المصمم مالته. فقد انه هذا الموجود ما يحتاج اكثر من هذا المستوى من الاتقان، بس مو معناها انه اللي صممه ما عنده التقنية او علمية اكثر من هذا المستوى، عنده علمية اكثر. واضح شلون؟ فدليل النظام، نعم الكون في غاية الروعة، في غاية الدقة والنظام، ولكن هذا مو معنى انه يكشف عن تمام العلم اللي موجود عند الله. لا، علم الله ما إلى حد، ما محدود، مطلق. نعم يثبت لنا أصل العلم صح، ولكن كمية العلم يثبت له ما يثبت؟ ما يثبت. جد أكو إتقان وروعة وما يثبت لنا كمية العلم اللي موجودة عند الله، لأنه كمية العلم ما محددة وإحنا محدودين. شلون المحدود يحيط باللا محدود؟ ما ممكن.
مثل يقول
الإنسان، ها؟
مثل يقول الإنسان الله سبحانه وتعالى من لقب هالهيئة التصميم هذا، يعني مو بس هذا هو العلم محدود لهالمركز هذا، بعد أبعد.
أبعد، وشوف الكون
بعد
يقول وهم تقول أبعد وهكذا. فإذا هذا دليل النظام يدللنا أنه الخالق عليم لو مو عليم. عليم، ولكن يوضح لنا درجة العلم؟
لا،
ما يوضحها، أكثر واسع. قال ومنها الاستعانة على إثبات ذلك بدليل النظام، فإن أي ظاهرة أو مخلوق يتوفر أكثر على النظام أو إتقان وتدبير، فإنه يدل أكثر على علم خالقه وقدرته. كما هو الملاحظ في الكتاب العلمي. يقول الكتاب كل ما أشوف كتاب يطرح نظريات أعمق وأقوى، إيش راح تقول؟ المؤلف شبي علمي تعالي، أو القصيدة الرائعة، أو الصورة الفنية، حيث تدل على مدى ما يملكه مبدئها من ثقافة وذوق وخبرة. ولا يمكن لعاقل أن يتصور أن الكتاب العلمي أو الفلسفي قد كتبه شخص جاهل غير مثق. ممكن؟ ما ممكن. يعني كتاب علمي ويطرح نظريات علمية عظيمة ومعناه اللي كتبه لا يقرأ ولا يكتب، يصير عن هيك؟ فإذن العلم والإتقان اللي موجود بالأثر يدل على العلم والإتقان الموجود بمن؟ بالمؤثر. قال إذن فكيف يحتمل أن يخلق هذا الكون العظيم بكل ما فيه من أسرار ومدهشات ومدهشات شخص غير عالم، أي موجود غير عالم؟ هذا استفهام يسموه استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. مثل ما أقول لك أنه مثلا فد حجر كبير، أقول لك تقدر تشيل هذا الحجر، هذا مو استفهام، بس هذا استفهام شنو؟ إنكاري. يعني معناه أقول لك أنت ما تقدر تشيل هذا الحجر، فهذا ما يعني يقول له هذا الكون العظيم البديع هل يمكن أنه يخلقه يوجده شخص غير عالم؟ يعني شنو؟ استفهام إنكاري، يعني لا يمكن أن يوجد هذا الكون العظيم شنو؟ موجود غير عالم. إذا لابد أن يكون عالما. أي أحسن. ومنها الاستفادة من بعض المقدمات النظرية غير البديهية، أمثال قاعدة كل موجود مجرد عالم، كما أثبت ذلك في الكتب المخصصة لهذه البحوث، يعني في الكتب الفلسفية. فبالكتب الفلسفية هناك أثبتوا أنه كل موجود مجرد لابد أن يكون عالما. فهذا أخذ يسموه أصل موضوعي، يعني هذه القضية تثبت في الفلسفة، من يحتاج أنه إحنا شنو نجيبها ونثبتها في علم العقائد. وتوجه الإنسان للعلم الإلهي له دور كبير في بناء شخصيته. شو يقول الإنسان من يفكر بالعلم الإلهي؟ راح هواي هذا إلى دور بناء شخصيته. شلون؟ لأنه الإنسان من يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى مطلع، علمه على كل شيء، هو مطلع على كل شيء، يعلم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم بوسوسة نفسي. في هذه الحالة أنا إذا أدري أن الله سبحانه وتعالى علمه واسع بحيث مطلع على ما في نفسي، فهذا ايش راح يخليني؟ هذا راح يدفعني إلى أنه أجعل أعمالي خالصة لله، لأنه هذا مو مثل الموجودين البقية. الموجودين البقية إلهم الظاهر، إلهم الظاهر، فلان خوش إنسان كي تقي كذا، بس الله سبحانه وتعالى هم ما أقدر أخدعه، فما أقدر أخدعه. ليش؟ لأنه هو مطلع على ما في نفسي، يعرف أنه هذا العمل اللي أنا قاعد أسويه هو خالص لوجهه، لولا لوجه إبليس. عرفت شغله؟ فإذا علم الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في نفسه، هذا دافع قوي يدفع الإنسان لأن يصحح نيته، يخلي نيته تمشي صح. لأنه شو يقول؟ الله لا يخدع عن جنته، لا يخدع عن جنته، ما تقدر، ما يقدر. أنا إنسان، يجي واحد يخدعني، أنا إنسان بسيط، إيش مدري، أنا إلي الظاهر، بس الله اللي مطلع على الباطن مثل ما مطلع على الظاهر. فالله سبحانه وتعالى يعرف الباطن كما يعرف الظاهر. فأحسن وسيلة أنه أتجنب السخط الإلهي شو أسوي له؟ أنه أحسن الباطن مالتي، ما دام أنه هذا ما يتقشمر، قشمر ما حد يقدر يقشمر. فأحسن وسيلة أنه تكسب بها شو تسوي؟
تعمل خالص،
تحسن الباطن مالك، على مود هو مطلع عليه يعرف أنه هذا شغلك وين؟ شغلك لله، وإلا غير هاي الطريقة هذا يصير نفاق ودجل وما بيكون نتيجة. لاحظ قال: وتوجه الإنسان للعلم الإلهي له دوره الكبير في بناء شخصيته. ومن هنا أكد القرآن الكريم كثيرا على هذه الحقيقة، ومن الآيات الشريفة في ذلك: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن سرائرنا وبواطننا كما أحسن خلقنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. أحسن الله إليكم، الله يحفظكم.
العلم الحصولي عرفت شنو والله حتى أفضل.